بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم ببلدة بودربالة المغربية حرسها الله وضمن اللقاءات الهاتفية الرمضانية مع فضيلة الشيخ الوالد عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى أن يقدموا لكم محاضرة علمية بعنوان شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا توقفنا في الحصة الماضية، توقفنا عند المقدمة في الحقيقة، عند المقدمة، لأننا تناولنا ما يتعلق بالكاتب والكتاب وأسباب كتابته ومنهجه في كتابته وموضوع كتابته. هذه أمور مهمة حتى تربط وتضبط القارئ والسامع مع موضوع، تربطه بالكتاب وتضبطه ضبطا حتى يكون متابعا لفصول الكتاب، لأن هذه الفصول قائمة بمثابة الأصول، أصول الخطاب، أصول المسائل، هكذا أصول المباحث، أصول الموضوعات أي المواضيع. لا بد أن تستحضر الأصول وتستصحب الأصول حتى تبلغ إن شاء الله وتؤتى كما يقولون ثمرة الوصول ولو طالت وكثرت الفصول. صراحة، لأنه إذا حرمت هذه الأصول منعت كذلك وحرمت الوصول، أي فهم والاستفادة والانتفاع، هكذا. المهم، باختصار تناولنا ما يتعلق بالمقدمة، ثم رأينا كيف أن المصنف رحمه الله وهو ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي إذا قرأت له كأنك تقرأ لابن تيمية، لأنه متشبع بكل صراحة بفكر ابن تيمية، التلميذ الذي هو بمثابة التلميذ الحقيقي للشيخ، أخذ عنه علمه، ويعد كذلك نسخة مطابقة للأصل وهو الشيخ، لأنه يترجم علمه بكل صراحة. وإن هذا الاتباع قائم على الدليل، قائم على الحجة، قائم على العرف، على العرفان والبيان، قائم على الدليل والبرهان، قائم على اتباع الراجح من الأقوال بعلمه وصدق وتجرد من التقليد، لأن التقليد ليس علما. ولذلك كان الأئمة ينهون طلابتهم أي طلبتهم وتلاميذهم عن تقليدهم، إنما يأمرونهم باتباع الدليل، باتباع الدليل والسيرورة، والسيرورة مع الدليل، والسيرورة إلى الدليل، والاستقرار مع الدليل، لأن العلم ما قام عليه الدليل، العلم ما قام عليه الدليل، والاتباع المحمود الذي أثنى الله به على من تحراه وتحلى به، ومن كان قائما ومقيما فكره ومنهجه وعلمه وعمله وسيرته وسريرته ومسيرته عليه، الله أثنى عليهم ورفعهم فوق غيرهم بالعلم، وكما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا ابن تيمية قال كلمة رائعة في بيان حقيقة العلم لما قال: العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، ومن فارق الدليل ضل السبيل، أي ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخه علمه قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتتبع تلك القواعد الموضوعة والمقررة يتوصل بها إلى استنباط الحكم من دليله، وإلى كذلك معرفة الفقه من مصادره وأدلته، ويعرف حين يعرف وجه دلالة النصوص والخطابات والألفاظ والعبارات من خلالها يعرف، وهو الفقه، وهو يفهم، بمعنى يفهم. ولهذا العلماء لما يقولون يشيرون إلى الفقه حتى يعني لغة أنت تعرف بأن الفقه معناه الفهم، والاصطلاح كذلك معناه ذلك، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد، أي المستخرج والمستنبط والمستند بكل صراحة إلى تلك الأدلة، والمستمد من تلك الأدلة التفصيلية مثلا. المهم باختصار، يريد المصنف هنا أن يبين لنا بأن القرآن هو مصدر كلها، هو مصدر كل هذه العلوم النافعة والجامعة والماتعة والمانعة كذلك، يعني جامع مانع، يجمع لك المصالح ويمنعك من المفاسد، يجمع لك الخير ويمنعك من ويصرفك عن ويعصمك كذلك من ماذا؟ من هذا الشر، على اختلاف أنواعه وخصاله ومظاهره وصوره. نعم يا إخوان، كما سيأتي بيان ذلك، يبين لنا أنه أن في القرآن آيات بينات، آيات مع خلة حروفها وقصر كذلك كم آية، يعني كم عدد كلماتها، تجدها غزيرة كثيرة المعاني والعبر والعظات والحكم والأحكام والفوائد والقواعد وما إلى ذلك مما اشتملت عليه وتضمنته واحتوت وكذلك واحتوت عليه من هذه الفوائد، من هذه المعاني، من هذه المقاصد، من هذه كذلك الأحكام. هكذا إذا فضرب لنا مثالا حتى يزداد الناس ارتباطا بالقرآن الكريم. يريد الإمام ابن القيم أن يبين لنا هذه الرسالة التي نحن بصدد شرحها، هو بكل صراحة جعلها تفسيرا لآية، آية من سورة المائدة، وهي الآية الثانية من سورة المائدة. ولذلك لما قر بعد حمد الله بمحامده التي هو لها آل، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فإن دائما بعد كلمة وبعد تأتي نستأنف ذلك وننتقل إلى ما بعدها، ونستهل كذلك الفقرات التي بعدها بحرف فاء، نقول فإن الله سبحانه وتعالى يقول. ماذا يقول يا عباد؟ نحن ننصت ونستمع ونصغي ونتدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، إعمال العقول أفكارا وأنظارا سمعا وعقلا، أي نسمع تلك الخطابات لفظا وحرفا حتى لا يفوتنا منها شيء، أي سماع شيء، وننعم ونعمل وننعم كذلك وننعم أفكارنا وأنظار وعقولنا حتى نعي ونعقل ونفهم كذلك فهما على مراده سبحانه وتعالى، يوافق ويناسب ويطابق ذلك الخطاب مقتضى كذلك ومعنى ومرادا. ولذلك قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن هذا من عند الله، فيه ما فيه من الفوائد. ولهذا رحمة الله على الإمام الشافعي وغيره من أئمة المسلمين لما قال، كان يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، اجعلوا القرآن مصدر علومكم وفهومكم، وهذه الفنون التي تتعلموها اجعلوا القرآن مصدرها فهو من عند الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اجعلوا القرآن هو مصدر علومكم، لا تضلون ولا تزيغون ولا تنحرفون، إنما هذا القرآن يهديكم للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هكذا إذن، لهذا الجن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لهذا يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، الآية من سورة المائدة. يأخذ الآن في شرحه وبيان ما تضمنته هذه الآية من هذه الأصول، هذه الآية كما قلت لكم، كلمة الشافعي لما قال: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساويس الشياطين. أناس كثيرون كتبوا كتبا وصنفوا مصنفات وأصلوا وقعدوا وما إلى ذلك مما فعلوا لما كانت خالية خاوية عارية من الأدلة. لو تسأل أين قول الله في هذه المسألة ليؤيدها ويعضدها ويزكيها؟ ما في ولا آية ولا حديث ولا أثر. إذن فهذا العمل أبطر، هذا العمل لا بركة فيه. وشهد بهذا واعترف أهله وذووه الذين أفنوا أعمارهم وأبلوا شبابهم، ولعلهم قضوا في ذلك ووقفوا ونذروا لذلك قواتهم وأوقاتهم وإلى ذلك، فوجدوا أنفسهم في آخر المطاف، في أسوأ مطاف، ليسوا في مطاف المفلحين المهتدين الموقنين المطمئنين الفرحين السعداء إلى غير ذلك من المحاسن والفضائل والآثار الحسنة والثمار الطيبة. لا والله، كما قال أحدهم بلسان حالهم وبلسان قاله: هو نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي وبال. ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. في هذا الكتاب استهل وفي هذه الفصول فصول الكتاب استهلها الإمام ابن تيمية بالقرآن بركة العلم. ومصدر هذا العلم النافع الكتاب والسنة. واستأنس واستشهد بكلام السلف وهو أحد أئمة السلف، يعني المتبعين لهدي السلف، هدي الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداهم وسلك مسلكهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. المهم باختصار أشار إلى الآية قائلا، يعني هذه آية جامعة، هذه آية جامعة لهذا بعض النصوص الجامعة. لماذا سميت بنصوص جامعة؟ تجدون تقول هذا حديث هو جماع كذا وكذا، يعني اجتمعت فيه وجمع الكثير من الأصول والقواعد والمسائل والمباحث، جماع الدين أي مسائل الدين تندرج تحته وتنبن عليه، يعني تضمنها بصورة مجملة وتجدونها مفصلة في مواضعها مثلا، وتجدون حديثا جامعا مع قلة حروفه لكن فوائده كثيرة جدا، لكن فوائده غزيرة كذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله بهذا بجوامع الكلم، يقول الكلمة القليلة في كمها، القليلة في حروفها والقصيرة في كمها، يعني ليست طويلة، إنما تجد معانيها وفوائدها وتجد ما يستنتج ويستنبط ويستخرج منها من الأحكام والفوائد الشيء الكثير. هكذا إذن، لهذا قال كلمته الرائعة بتعبير أهل العلم الراسخين والأئمة الثابتين والعلماء العاقلين. ربنا ضرب أمثلة في القرآن الكريم، من يعقل هذه الأمثلة ويدرك معانيها؟ هم العلماء، هم العلماء. لذلك يجب على الناس أن يسيروا خلف علمائهم وأن يكونوا في ركب علمائهم وعلى درب علمائهم وعلى منهج علمائهم الربانيين. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، هم الذين يستنبطون ويستدلون ويحللون تحليلات شرعية وتعليلات مرضية وكذلك مراعاة للنصوص الشرعية بصورة مثل ما ذكرنا مرعية بكل صراحة. ولهذا أمر الله العامة الناس، عامة الناس، بالرجوع إلى العلماء والصدور عن توجيه وترشيد وتسديد العلماء. قال تعالى ونهاهم عن الافتئات عليهم والتقدم بين أيديهم والمخالفة لهم بغير علم بغير دليل. لا والله، العلم هو السلطان، والعلم هو البرهان، والعلم هو ترجمان العرفان، هكذا جاء في القرآن. ولذلك قال ربنا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أقول يعني هكذا إذن هنا توقفنا. يعد أخونا جواد قراءة هذا ونحاول إن شاء الله شرح ما تضمنه وبيان ما تضمنه من هذه المعاني التي نريد بيانها إن شاء الله وذكرها كذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وبعد حمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك من هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق،
نعم. أولا، لفت أنظار وجلب أفكار الناس إلى أمر مهم، وكأنه عنوان العلماء كأنه يجعل باب ويترجم ذلك الباب بعبارات وجمل بكلمات هي في الحقيقة مستنبطة مترجمة مبينة مذكرة الناس معلمة ومعلمة كذلك الناس بما تعنيه هذه الآية وتريده وتقصده وبما تحتويه كذلك وتقتضيه. فيبين بأن هذه الآية كما قلنا جامعة لمعاني كثيرة ومسائل عديدة ومباحث متنوعة وموضوعات مختلفة في هذا، بأوجزت وأجملت واستوعبت بكل صراحة واستغرقت وشملت واشتملت على معاني كثيرة، بل يكفيك أن يقال لك بأوجز وأقصر وأخصر بالثاب المهملة، يعني وأخصر عبارة، أنها اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد. هكذا مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، ليعلم الناس في الحقيقة أن الشريعة الإسلامية بنصوصها أدلتها بأحكامها بأوامرها ونواهيها جاءت لتحقيق وتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا أراد الناس تحصيل المصالح التي بها يسعدون في الدنيا والآخرة، فعليهم الالتزام والانسجام كذلك، فعليهم الارتباط بهذه الشريعة والانضباط بنصوصها وحدودها وقيودها، هكذا ما شاء الله. فينبغي أن يعلموا أن هذه الآية اشتملت على جميع مصالح العباد، ذكر هذا مجملا سيأتي تفصيله، ذكر هذا كما تقول يعني بعبارة مجملة ولكن سيأتي تفصيلها، التأصيل تفصيلها أيضا كذا، يعني أقول يعني يجعل لك أصول وقواعد وضوابط وروابط تمشي وتكون إن شاء الله مهتديا بها، مهتديا بإذن الله تعالى. أفمن يمشي مكبا على وجه أهداء أم يمشي سويا على صراط مستقيم؟ علم شرعي، فهم شرعي، تطبيق شرعي. لهذا قال: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هكذا يا إخوان. إذن في معاشهم ومعادهم، سبحان الله، في دنياهم وأخراهم، تريد أن تعيش في أمن، أي آمنا مطمئنا ما شاء الله سعيدا في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة، فعليك بهذه الآية وما أمرت به، فيه الخير وفيه النفع وفيه الصلاح وفيه يعني السعادة، وفيه الأمن، وفيه الهداية، هكذا. وما نهى إذن ما أمرك الشارع إلا بما فيه خيرك وصلاحك ونفعك وسعادتك، وما نهاك إلا عن شيء فيه مضرتك، فيه من المساوئ ما فيه، ومن المفاسد ما فيه، ومن كذلك الأضرار والأخطار ما فيه، ما نهاك الشرع إلا عن ذلك. أما أنت ابن آدم، إذا كنت متبعا هواك أي ما تميل إليه نفسك، وتستبذله نفسك، وترغب فيه نفسك، فالنفس بكل صراحة أي ليست دائما سائرة أو صائرة، أي سائرة على علم، وصائرة إلى ما دل عليه العلم وأمر به العلم وآل إليه العلم. لا والله، إنما العلم بكل صراحة هو الذي يضبط هذه النفوس في الشهوات، كثيرا ما تردي أصحابها وتضل أصحابها وتضر أصحابها وتغوي أصحابها، وكذلك الأهواء ونحو ذلك. ولذلك ترون في آيات كثيرة ينهى عن اتباع الهوى، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هكذا، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم، أعلم إنما يتبعون أهواءهم. لذلك يا إخواني، فبي قال إذن هذه آية عليها جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، وفيما بينهم بعضهم بعضا، أي في بعضهم بعضا، أي بين الخلق في أنفسهم، يعني مع أقاربه، مع والديه، مع الأزواج والأبناء، مع الأقارب، مع عموم الناس، مع الخلق عموما، كيف تكون معاملاته وتصرفاته، وكيف تكون أحواله، وكيف يعني تكون يعني كما يقولون هذه الحقوق المتبادلة والواجبات المشتركة بين الخلق، كيف تكون على أي أصل وتحت أي كما يقولون أصول، كذلك تندرج تحت ماذا وتنبني على ماذا وتضبطها وتسيرها ماذا وتحكمها ماذا وتحكم عليها إلى غير ذلك. وكأنه يريد أن يقول الناس اليوم العلاقات الجامعة بين الناس القريب والبعيد فيه يعني ضوابط يضبطونها، وكانوا يجعلون قواعد يحترمونها، وأصولا كذلك يلتزمونها، وما إلى ذلك، حتى يعرف المخالف، ويعرف كذلك المقصر، ويعرف كذلك المسيء، ويعرف كذلك الملتزم إلى غير ذلك، بهذه القواعد التي ينضبطون بها. هكذا، فكأنه يريد أن يقول فيما بينهم وبعضهم بعضا، وكذلك فيما بينهم وبين ربهم. نعم، هنالك واجبات حقوق الله على عباده، وهذا الأمر الواجب الثابت الذي لا يجوز تركه ولا يجوز إنكاره، ولذلك ينبغي أن تتعلمه. وربنا علم الناس هذه الحقوق وبين لهم هذه الحقوق، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كذلك هذه الحقوق والواجبات، حتى حقوق المسلمين فيما بينهم كما سيأتي بيانه. ألم يأتي مثلا قوله صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، انظروا، فما كان حقا عليك كان واجب، يعني ما حق غيرك عليك كان واجبا عليك تجاهه، أي كان واجبا عليك نحوه وتجاهه، فيعني أن تعرف هذا الواجب. والواجب لست مخيرا في إقامته وأدائه، أي في القيام به وأدائه، إنما الواجب يجب عليك الالتزام به والقيام به على أصح وجه وأكمل وجه، كما هو في تعريف العلماء أن الواجب وما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما، انظروا تأملوا، أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام. إذا قصرت في هذا الواجب فأنت آثم، لم تؤدي ذلك الحق الذي عليك فأنت ملوم. نعم يا إخوان، لذلك ولهذا تذكرون حديث معاذ ابن جبل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ يا معاذ. فالتفت إليه معاذ مجيبا: لبيك يا رسول الله، لبيك وسعديك، لبيك. فقال: أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله؟ كذلك لما جاءه ذلك الرجل كما في حديث النواس بن سمعان كما في صحيح مسلم، لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يسأل عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق. أي حسن الخلق؟ هذا الخلق العام، خلق المسلم مع ربه، كيف يكون هذا متأدبا ما شاء الله، مطيعا لله، مخلصا، صادقا، عابدا، يعني سبحان الله، هذا الإنسان يلتزم بهذه الأحكام ويطيع ربه ويعبد ربه ويتقي ربه إلى غير ذلك، مما تدل على أن هذا العبد قام بهذا الواجب الذي بينه وبين ربه على أحسن وأكمل وأجمل وجه ما استطاع الله. هكذا إذن، والناس متفاضلون في هذا ومتفاوتون. المهم باختصار بين وهذا حديث كثيرة تذكرون بإخواني، لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه الواجبات، هذه الواجبات التي بين يعني العبد وربه وبين العبد وغيره من بني جنسه من العباد الآخرين من الخلق الآخرين، أي الخلق الآخر أي المخلوقات، فبين يأمره بأن تكون علاقته بربه وأن يكون قيامه بهذا الواجب بينه وبين ربه على أحسن وجه وأكمل وجه وأصح وجه وأصدق وجه وأخلص وجه إلى غير ذلك من محاسن ذلك. وهذا الذي ذكره النبي مثلا كما تذكرون في وصيته لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هكذا إذن. وكذلك في حديث العرباض لما قال: أوصيكم بتقوى الله حتى تكون صلة العبد بينه وبين ربه صادقة خالصة صافية حسنة ما شاء الله، كما يريد وكما يرضى وعلى ما يحب وبما شرع وعلى ما يقبل الله سبحانه وتعالى، فكان حقا من المتقين. وربنا يتقبل أعمال المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. هكذا إذن، ولذلك عبر بتعبير، وهذا التعبير نجد ابن تيمية يستعمله يا إخوان. ولذلك لما تقرؤون، أذكركم لما تقرؤون لابن القيم وكأنكم تقرؤون لابن تيمية، في كثير من الأحيان ما يكتبه ويورده ويسوقه في كتابه ويصنفه في مصنفاته، تجد ابن تيمية كذلك فعل في مواضع من كتبه وفي فصول كذلك من مصنفاته وفي مباحث تناولها كذلك في هذا الموضوع. إذن فتجدون إذن هذا الرجل يعني استوعب فكرة ابن تيمية وعلم ابن تيمية رحمة الله عليهما. هكذا إذن، ولذلك قال: وفيما بينهم، أي بين العباد وبين ربهم. إذن بين هذه العلاقات والروابط الرابطة والجامعة بين الناس، لا يكون منشأها الهوى، يعني لا والله، ولا كذلك الأمور الدنيوية المحضة، لا والله، إنما تكون قائمة ودائمة إن شاء الله، وتكون كذلك منضبطة ومرتبطة كذلك بماذا؟ بهذه النصوص الشرعية انطلاقا أو ابتداء ودواما وانتهاء كذلك حتى يموت على ذلك الإنسان. ولذلك حتى تكون هذه العلاقات التي بين المسلمين لما تقوم على مرضات الله وعلى طاعته تنفعهم في الدنيا وتنفعهم يوم القيامة. الكثير من العلائق أي العلاقات والروابط والمعاشرة والمصاحبة إذا نفعت قد تنفعهم في الدنيا ولا تنفعهم في الآخرة، بل لعلها تنقلب ضدا وعكسا يوم القيامة. وهم كذلك لأن لم تكن قائمة على هذه الآية، لم تكن منضبطة ولم تكن كذلك يعني ملتزمة ومنسجمة مع هذه الآية، ولم تكن كذلك منضبطة بهذه الضوابط التي تضمنتها الآية. ولهذا ربنا أشار إلى أن التقوى التي أشارت إليها الآية كما سيأتي في فصول هذا الكتاب تضمنت حقيقة التقوى وأهمية التقوى وشرطية التقوى وحقيقة التقوى وخصائص التقوى حتى يعرف الناس التقوى فيقيمون عليها كل حياتهم ويؤسسون وينشئون ويقيمون عليها ويبنون عليها كل أعمالهم وتصرفاتهم وأحوالهم أيضا. سبحان الله، لماذا قال ربنا مثلا في العلاقات والمصاحبات والمعاشرة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين؟ الأخوة القائمة على التقوى والصحبة القائمة على التقوى فإنها تنفع أصحابها في الدنيا ولها آثارها وثمارها وجزاؤها وثوابها حتى يوم القيامة. نعم يا إخواني كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك فأشار قال فإن كل عبد لا ينفك يعني من هاتين الحالتين، أي عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين. الأصل في هذا هو لا يخرج بكل صراحة عن هاتين الحالتين. كيف تكون حالته؟ يعني تكون محصورة بكل صراحة بهاتين الحالتين والواجبين، يعني وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق. فيا ترى كيف هو واجبه هكذا الواجب الذي بينه وبين الله؟ فكيف هذا الواجب الذي عليه هو حق ربه عليه؟ هل أداه؟ هل أقامه؟ هل اهتم واعتنى به؟ هل راعى حقوقه إلى غير ذلك مما ولا لا؟ ألم يقل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشعر الإنسان بأهمية استحضار هذا الشعور والإحساس بهذا الواجب؟ ينبغي أن لا يفرط فيه، ينبغي أن لا يقصر فيه، ينبغي أن لا يستخف ويستهين أو يستصغر عظمته بكل صحيح. ينبغي أن يعظم ما عظم الله، هذه الحقوق أن تكون عظيمة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولذلك يعظم هذا الشيء. ومن وكذلك الواجب الذي بينه وبين الخلق، كذلك ربنا أمرنا بحسن المعاشرة وحسن المصاحبة وحسن المخالقة وحسن المعاملة وما إلى ذلك من هذه أنواع المعاشرة التي بين الناس بعضهم بعضا. ولذلك رأيتم لما قال في الحديث في وصيته الجامعة لمعاذ اتق الله حيثما كنت، هكذا ولا لا؟ اتق الله حيثما كنت. لا شك أنكم ستعرفون كلمة وستعرفون حقيقة التقوى، يعني هذا الذي الواجب الذي بينك وبين الله يعني والواجب الذي بينك وبين الخلق ربك الذي أمرك به، وتتقرب بهذا الواجب إلى الله وتتعبد الله وتبتغي الأجر والثواب. محبتك للإنسان ليس لذات الإنسان، والمصلحة الجامعة المشتركة بين المشتركة والجامعة بينكما لا والله، أو المصلحة الدنيوية المحضة لا والله، إنما تريد بذلك وجه الله، وتريد بذلك مرضات الله، وتحقق بذلك طاعة الله، وتجسد وتؤكد بذلك استجابتك لأمر الله، لأن الله أمرك أن تحب أخاك وتكون أخا لغيرك من المؤمنين، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، كما أمركم الله. نعم يا إخواني. ولذلك لما قد اتق الله حيثما كنت، أي في كل أحوالك، في خلوتك وجلوتك، في سرك وعلانيتك، في شدتك ورخائك، في سعتك وضيقك، في منشطك ومكرهك، في عسرك ويسرك، في غضبك ورضاك، دائما تتقي الله، دائما تتقي الله في كل أحوالك وفي كل ظروفك، اتقي الله. ولا شك أن التقوى هذه التي سيبينها لنا المصنف كما سيأتي، ولا أريد أن أسبق، وإن كانت التقوى هي أن نستعلم بأن ما أمرك الله به تفعل، أي أن تطيع الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه كما سيأتي، وتجتنب وتتقي وتترك وتحذر وتدرأ معصية الله على نور من الله تخشى وتخاف عقابه. هكذا إذن. ولذلك واجب وواجب بينه وبين الخلق كيف تكون. ثم أخذ الإمام رحمة الله عليه يبين لنا ذلك، فاقرأ بارك الله فيك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته، التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وإذا أفرق،
بارك الله فيك، بس ما في مشكلة نتوقف هنا بعدين ننتقل حتى نستكمل إن شاء الله بسرعة، وأخشى أن أستطرد وأسترسل يعني ممكن نطيل. المهم، فبين لنا الآن، أخذ في بيان ذلك والتمثيل كذلك، يبين ذلك ويضرب الأمثال وبالمثال يتضح المقال كما يقولون. قال: فأما، أي يبين لنا صور ذلك تمثيلا، هكذا تمثيلا. وقال: فأما ما بينه وبين الخلق، هذا القسم الذي، أي الواجب الذي بينه وبين الخلق، أي هكذا كيف تكون سيرته، وكيف تكون معاملته، وكيف تكون أحواله، وكيف تكون علاقته، وكيف تكون تصرفاته، كيف تكون. فيضرب المثال مثلا، يعني يمثل من يعني بعض الوجوه، بعض الصور، بعض المظاهر، بعض الأحوال أي الحالات. قال: فأن ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة كمثال، عموما هذه جامعة، كذلك الأمثلة جامعة، كما هي الآية يعني كان يمشي على نفس النسق ونفس الأصل، يضرب الأمثلة الجامعة التي تتضمن معاني كثيرة متعددة ومتنوعة ومختلفة، مع تنوعها يبقى يشملها ويستغرقها وينطبق عليها هذا الوصف وهذا الحكم وهذا البيان. قال: المعاشرة، عموما المعاشرة دائما الناس يظن بأن المعاشرة فقط التي تكون بين الزوجين، لا، المعاشرة في الحقيقة يعني بمعنى لما نقول مصاحبة الإنسان هكذا ولا لا، ومخالطة الإنسان ومساكنة الإنسان، هذا كله من المعاشرة هكذا ولا لا؟ إنما قد تأتي المعاشرة في سياق الذم، في سياق الذم بمعنى المخالطة، بمعنى المخالطة، وتأتي في سياق الذم، وإن كثير من الخلطاء هكذا لا يبغي بعضهم على بعض ولا يبغي الفساد. نجد كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يخالط الناس أي يعاشر الناس بهذه الصورة ويصبر على آذاهم خير من الذي خير من المؤمن الذي يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. هذا إذن المعاشرة في سياق الذم بمعنى يعني لما نقول مخالطة أهل السوء، مخالطة أهل السوء قد تكون معنى المعاشرة في سياق الذم مخالطة أهل السوء. والمعاشرة التي بمعنى يعني المساكنة كمعاشرة الزوج للزوجة أي العشرة الزوجية والمعاشرة الزوجية يعني المساكنة، ومعاشرة الأصحاب أي الأصحاب أي يعاشر الإنسان أصحابه بمعنى المصاحبة، والتي ضربها كمثال مستقل بأن الصحبة كذلك ينبغي أن تنضبط بالضوابط الشرعية التي ذكرها، كما يعني لما قال أنها تكون ينبغي أن تكون هذه كلها المعاشرة والمعاونة والصحبة على مرضات الله وطاعته سبحان الله، أن يقيدها بهذين القيدين، وأن يبنيها كذلك أن يبنيها كذلك على هذين الأصلين. ولذلك قال من المعاشرة والمعاونة، حتى المعاونة إذا أردت أن تعين أحدا فتنظر إلى جنس الأمر والفعل والحال وحكم ذلك الشيء الذي يعلم، إذا كان منكرا تنهاه عن ذلك وتزجره كذلك. نعم يا إخوان، ولا تعينه على ذلك هكذا، إنما تعينه على الأمور الحسنة، الأعمال الصالحة، الأشياء الطيبة، الخصال المعروفة وهكذا. ولهذا قال من المعاشرة والمعاونة: ليس كل من استعان بك تعينه، وليس كل من طلب منك أن تعينه تعينه، فكما سيأتي إن شاء الله فانظر إلى ما هو عليه وما هو بصدد فعله، يستحق الإعانة أم يستحق ماذا؟ يستحق النهي والزجر والنصيحة. وكذلك الصحبة، صحبة الناس، لا تصاحب كل من هب ودب وكل من صادقت ولقيت وكل إنسان هكذا، لا والله، لابد أن تكون كما أشار قال في الواجب عليه فيها أي في هذه الأشياء كلها أن يكون اجتماعه بهم، أن يكون اجتماعه بهم وأن تكون صحبته لهم. انظروا يا إخوان مندرجة تحت هذه الآية الأصل: وتعاونوا، دائما تستحضرون وتستظهرون في عقولكم وأذهانكم وتستصحبونه مع فصول هذا الكتاب وفقرات هذا الكتاب، وتعاونوا على البر والتقوى، أن يكون من جنس البر هذا الذي أنتم عليه، وأن لا يكون من جنس الإثم والعدوان. انظروا يا إخوان، قال أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضات الله، على مرضاته. شايفين يا إخوان ما شاء الله. وكذلك يعني مثل ما تقول وطاعته سبحانه وتعالى، فما هي الطاعة؟ أن يرضى يعني سبحانه وتعالى، إذا رضي الله عليك لا شك أن يكون العمل مرضيا وشرعيا، وقد راقبت فيه بيعني ما شاء الله، وكانت أعمالك فيه يعني بهذا الصدد وفي هذا المجال، رأيت فيه هذه الأوامر والنواهي، الأوامر استجابة وتلبية وامتثالا، والنواهي انتهاءا وكفا واجتنابا، بل حتى سدا للذرائع واتقاء للشبه، أي حتى الشبهة كنت تدرأها وتتقيها، بل حتى ما كان يريبك تجتنبه خشية الوقوع فيما تندم عليه ولا تحين مندم، هكذا ولا لا؟ وإذا يبقى على مرضاته وطاعته. فالطاعة كما تعلمون عموما في اللغة ما يقول، ما هي الطاعة؟ هي موافقة الأمر المطلوب منك على الوجه المرادي، هذا الذي تكون أنت أمرت بشيء وطلب منك شيء، أي طلب منك فعل شيء مثلا، ويراد أن يكون ذلك المطلوب على هذا الوجه وعلى هذا الوصف وعلى هذا الكنه والحقيقة أو الماهية، ينبغي أن تفهم ذلك الخطاب وتلتزم به وتمتثل كذلك وتوافقه أيضا على الوجه المطلوب والمراد منك ما شاء الله، فتكون هنا مطيعا. ولذلك الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي. الأمر الديني الشرعي قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هكذا أمرك بأن تكون يعني تعاونك وأن تكون هذه الواجب يعني واجب الذي بينك وبين الخلق من معاشرة ومعاونة وصحبة أن يكون على مرضاته، هكذا ما شاء الله تعاونا وتوافقا ما شاء الله وتكاملا ما شاء الله بينكم على تحقيق مرضات الله ونيلها وتحقيق وتحصيل وإقامة وأداء طاعته كذلك، وهي ما أمر الله ورسوله به يتقرب بعمله إلى الله عز وجل، بمعنى هنا الامتثال يعني امتثال الأمر والنهي امتثالا بالتطبيق والفعل، والامتثال كذلك بالكف والترك والاجتناب. رأيتم يا إخواني؟ هكذا إذن بيّن قال التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، بمعنى ولا سعادة له إلا بها، السعادة الحقيقية. لما ذكر تذكرون العلماء لما كانوا يذكرون طلاب الحق وطلاب العلم بعناوين هذه المسائل، يعني عناوين هذه المسائل وتراجم هذه الأبواب، يعني ترجمة كان تراجم الأبواب التي يقرأها دائما، ترون لما تقرأ الترجمة تقول باب كذا وكذا، يعني باب كذا وكذا، وأثناء دراستك لما تضمنه ذلك الباب من نصوص وآثار وأخبار وحديث وبيان وتفصيل تجد ذلك مطابقا لتلك الترجمة ومنطبقا وموافقا ومناسبا لها، هكذا ولا لا؟ إنما الأخر أجملها بتلك العبارات. إذن أنت عنوان السعادة لما أنت ما شاء الله تكون ملتزما بطاعة ربك ما شاء الله دائما، إذا يعني ما شاء الله ترتبط بالله، إذا أنعم الله عليك تشكره وتحمده على ذلك، وإذا ابتلاك ربك تصبر على هذا الابتلاء لأن ربك يبتليك، وسنة الله في خلقه أن يبتليهم جميعا، المؤمنون يثبتون لا يجزعون ولا يتسخطون، إنما يرضون بذلك، إنما يتجلدون وإن تكبدوا ويتحملون ذلك وإن تألموا ويصبرون وإن آلمهم وأوجعهم كذلك ما وجد. يعني سبحان الله يصبر كما جاء في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صح ولا لا. المهم باختصار وكذلك هذا العبد قد يقصر وقد ينسى وقد يسيء وقد يترك وقد تحصل حالات. الإنسان لا يبقى على حال واحدة وهيئة واحدة. الإنسان يذنب ولكنه ما شاء الله يتوب ويسيء ويتبع كما جاء في نفس الحديث. انظروا لماذا ذكر الحديث اتق الله حيثما كنت، لأنه لا يستطيع أن يستمر الإنسان على التقوى من غير أن يذنب ويسيء ويخطئ وما إلى ذلك. يقصد الإنسان هكذا، كل بني آدم خطاء، كلهم خطأ، ليس فقط مخطئا يخطئ مرة أو مرتين أو ثلاثا بل مرات ومرات. ولهذا جاء بهذه الصيغة التي تعني وتفيد وتدل على أنه يكثر منه الخطأ، صيغة المبالغة خطاء، وخير الخطائين التواب. لكن المؤمن يبادر ويسارع إلى الاستغفار، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. جاءت هذه العبارة بين الواجبين، الواجب الذي بينه وبين الله والواجب الذي بينه وبين الخلق. وقد يقصر في الواجبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فربك إذا أذنبت واستغفرت يقبل توبتك ويغفر ذنوبك وسيئاتك ويفرح بتوبتك. سبحان الله، انظر يا عبد الله أنت مع رب عظيم سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم يا عبد الله. إذن سعادتك لما تتقلب في هذه المحطات والمقامات دائما وأبدا تتعلق بربك. إذا أخطأت استذنك الشيطان واستدرجك الشيطان، سرعان ما تذكر الرحمن وتطلب منه الغفران فيغفر لك ربك سبحانه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هكذا إذن. وإذا قال التي هي غاية سعادة العبد والفلاح، وصح تحس سعادة الإنسان لما يستغفر ربه ويتوب إلى ربه يحس براحة البال وسكينة النفس واطمئنان القلب. سبحان الله العظيم، من الذي أوجد ذلك في نفسه؟ من الذي أبدله خيرا مما كان بعدما كان يحس بالضيق والحرج والتردد والوسواس وما إلى ذلك؟ ولذلك فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك في هذا المقام لما الإنسان يجعل ما شاء الله ما بينه وبين الخلق من معاشرة ومعاونة وصحبة، يجعل هذا الواجب الذي الواجب عليه فيها أن يكون هذه المعاملة ليست للدنيا. يذكر الإمام، يذكر الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، وقد أبدع في ذلك الكتاب وأبدع بتلك الفوائد يعني بكل صراحة، لما ذكر اجتماع الناس بما بينهم أو اجتماع المرء بالإخوان، قال فهو على قسمان، فهو على قسمين، أي الاجتماع بالإخوان على قسمين. أحدهما يعني يذكر أحد القسمين، قال اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت. فهذا في الحقيقة لأن البعض فقط العقليات متوافقة، النفوس كما يقولون متعارفة، وهكذا ما شاء الله، وكذلك والنفوس متآلفة وهكذا. فوجد أن ذلك الرجل في مزاجه ونفسيته وعقليته وشخصيته توافق شخصيته، وكذلك من أجل قضاء الوقت وملء ذلك الفراغ كما يزعمون، هل فهذا مضرته أرجح أي أكثر من منفعته؟ وأقل ما فيه أنه يفسد القلب، وأنتم تعرفون أعز ما يملك الإنسان أن القلب، يعني طبعا يملك ما شاء الله، لكن القلب عليه له تأثير على سائر الجوارح، وصلاح الجوارح مدارها على ما على مدى صلاح القلب، كما في حديث النعمان، تذكرون يا إخواني حديث النعمان، ألا وإن في الجسد، بعد ما ذكر الحلال والحرام ثم قال في آخر الحديث أذكره على سبيل الاختصار والاقتصار بذلك الوقت، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب مضغة، ولكن أثر ولكن هذه المضغة لكن لها أثرا كبيرا وكثيرا عن أجل إذا قال هذا الواحد يعني إن وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت، يضيع وقتك من غير نفع، وأنت يوم القيامة تسأل عن وقتك، الوقت أمانة، يسأل الإنسان عن شبابه، عن يعني كما قلت فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفلاه، يعني بكل صراحة تسأل عن هذا الوقت فيما قضيته، استثمره، وينبغي كذلك أن تستغله في طاعته. نعم يا إخوان، اغتنموا خمسا قبل خمس، لابد من اغتنام هذا الوقت والفراغ. ثم قال النوع الثاني هو الاجتماع بهم على التعاون، هذا هو المحمود وهذا هو النافع. قال الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر. نعم يا إخوان، جاء ذكر هذا كله في سورة يعني ممكن نقول ذكر الله فيها الوقت وأهمية الوقت وأقسم بالزمن ألا وهو العصر، لما قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، هكذا ذكر يعني رحمة الله عليه، هكذا إذن، ولا سعادة له إلا بها. وما هي إذن؟ حتى يكون الإنسان يقيم ذلك على مرضات الله وطاعته التي غاية سعادة العبد وغاية فلاحه أيضا، ولا يجد سعادة ولا سعادة له إلا بها. قال وهي البر والتقوى وهما جماع الدين كله، هكذا يا إخوان، ها كما يقول أهل العلم لما قال هنا وهما جماعهما، قال وهي البر والتقوى، ذكر قال هما جماع الدين كله. نعم كما يذكر العلماء، أنتم تسمعون لما تقرؤون العلماء في هذا السياق وفي هذا المجال تجدون عنهم هذا المقال، وهو قولهم البر عند الإطلاق هو الدين كله، والتقوى عند الإطلاق هي الدين كله. نعم هي الدين كله، حتى تعرف أهمية وعظمة التقوى والبر وما يلي ذلك في بيانه، هذا إن شاء الله ما سنعرفه ونذكره بإذن الله تعالى في المجلس القادم يا إخواني، إن شاء الله بداية أي ابتداء من بداية الأسبوع القادم سنجعل هذه الدروس يومية، حتى إن شاء الله لا ينتهي وينقضي إن شاء الله هذا الشهر الفضيل الشهر المبارك إلا ونكون قد انتهينا من قراءتي وسماعي ما فطره هذا الإمام الهمام وما تضمنه هذا المصنف من الأحكام. فإلى اللقاء القادم يا إخواني، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا عبد الغني، وبارك الله فيكم وفي علمكم وجهودكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، ونفعنا الله بما قلتم.
وإياكم
شيخنا عندنا بعض الأسئلة نجعلها الأسبوع القادم ولا؟
والله أنا كنت وعدتكم.
طيب.
لعله مثل ما تشوفوا، إذا كان تشوفوا الآن يعني والله ما أدري.
إذا كنتم تعبانين نجعلها إلى بعد غد إن شاء
الله. كم عدد هذه الأسئلة؟
ربما تصل إلى 6 أو 5، نقتصر على أسئلة الموضوع.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أحاول يوم الجمعة ألا أبذل يعني جهدا كبيرا حتى أهيئ هذه الطاقة والأنفاس والقوات لهذا الدرس، حتى أؤدي هذا الدين وأقوم بهذا الواجب تجاهكم. هذا واجبكم، واجبي نحوكم وحقكم علي، فإن شاء الله سأفرغ لكم وأتفرغ كذلك يوم الجمعة، يعني بحيث لا أتعب نفسي أكثر، حتى إذا حضر الدرس نكون إن شاء الله متفرغين لكم إلقاء وإجابة بإذن الله تعالى، فنكون إن شاء الله في أحسن حال وفي أقوى وعند الاستطاعة إن شاء الله. فالمعذرة مرة ثانية، وبارك الله فيكم.